أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 24.
سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أم الأئمة المعصومين وأم أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي.
مفردات مهمة في سياق عقيدة الرجعة العظيمة. مر الكلام في المفردة الأولى، عاشوراء الرجعة، المقتلة الحسينية الثانية. ومر الكلام أيضا في المفردة الثانية، علي سيد الكرات ومحورها. وفي الحلقة الماضية حدثتكم في مضمون وبيان المفردة الثالثة، نهاية إبليس. في هذه الحلقة سأسلط الضوء على عدد من هذه المفردات. المفردة الرابعة بحسب التسلسل المتقدم في الحلقات الماضية، المفردة الرابعة طبيعة الحياة في عصر الرجعة العظيمة. من شاهد منكم وتابع برنامج بانوراما الظهور المهدوي، تحدثت في ذلك البرنامج عن الحياة الفائقة بكل تفاصيلها، لا أريد أن أعيد الكلام الذي طرح في ذلك البرنامج، لكنه ضروري لكل الذين يشاهدون البرنامج الآن ولم يكن قد شاهدوا بانوراما الظهور المهدوي، ضروري لهم أن يشاهدوا ذلك البرنامج. إذا ما وجدنا فرصة مناسبة في جدولة برامجنا سنعيد بثه على هذه الشاشة، مع أنه متوفر على منصاتنا على الشبكة العنكبوتية. ما تحدثت حوله من الحياة الفائقة وسائر تفاصيلها وشؤونها في ذلك البرنامج يمكننا أن نضاعفه، أن نضربه بمليون مرة كي نستطيع أن نتصور التغير الهائل والعظيم الذي ستكون عليه الحياة في مرحلة الرجعة العظيمة، وخصوصا في زمان الدولة المحمدية العظمى التي هي جنة الأرض، جنة الدنيا، جنة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سأأخذ لكم صورا من مجريات عصر الظهور، وفي ضوء هذه المجريات ومن خلال ما ترسمه لنا نستطيع أن نتصور شيئا من واقع طبيعة الحياة في مرحلة الرجعة العظيمة. أقرأ عليكم من إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للمحدث علي اليزدي الحائري. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، الطبعة الأولى 2002 ميلادي، بيروت لبنان. اليزدي الحائري متوفى سنة 1333 للهجرة. بحسب هذه الطبعة وفي الصفحة 72 بعد 100، إنها الخطبة الشهيرة من خطب أمير المؤمنين المعروفة بخطبة البيان، وهي خطبة طويلة مفصلة مبسوطة، لكنها تعرضت لكثير من التحريف والتصحيف والتقديم والتأخير في عبائرها وجملها، إلى حد أن الخطبة تشوهت تشوها كبيرا. لكن هذا لا يعني أن الحقائق قد غابت، ربما بعض التفاصيل تشوهت بحيث لا نستطيع أن نعرف المقصود من تلك الكلمات، لكن كثيرا من المضامين لا زالت واضحة في هذه الخطبة. إنني أتحدث عن النسخة الشهيرة المعروفة والتي طبعت وتطبع لوحدها في كراسات صغيرة وتوزع في الأوساط الشيعية. ما يقوله أمير المؤمنين في كلمات هذه الخطبة، وبعد ذلك، بعد أن تحدث ما تحدث أمير المؤمنين في هذه الخطبة الطويلة عن مجريات عظيمة وهائلة تقع في مرحلة الإرهاصات وما قبلها وما قبلها عبر الزمان وعبر القرون، وما يكون من مجريات في مرحلة العلامات، كلام طويل في هذه الخطبة إلى أن يقول أمير المؤمنين في كلماته، وبعد ذلك يملك المهدي مشارق الأرض ومغاربها ويفتحها من جابرقى إلى جابرصة. هنا تحريف في هذه الأسماء والمسميات الذي نعرفه في الروايات والأحاديث من أنها جابلقى ومن أنها جابرسة. هذه مواقع في الفضاء حيث تنشأ هناك ومنذ زمن بعيد حضارات هائلة من دواب السماوات، حضارات هائلة تتفوق كثيرا وكثيرا 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 جدا على حضارة الإنسان في الأرض، وهذا ما بينته أحاديثهم ورواياتهم. في زمن الظهور ستتصل هذه الحضارات الهائلة في جابلقى وجابرسة بحضارة الإنسان على وجه الأرض. فالأرض عاصمة وستكون مركزا لحضارة الحضارات، مثل ما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أنا دولة الدول، إنه يمثل حضارة الحضارات، دولة الدول. وحينما تأتي هذه المصطلحات لا يقصد من الدولة المعنى الذي نعرفه الآن بنحوه القانوني، بنحوه السياسي، بنحوه الذي يدرس في علم الاجتماع، وإنما المراد من الدولة المقطع الزماني بكل ظروفه وملابساته المكانية والإنسانية وسائر الملابسات الأخرى التي تجعل من صاحب الدولة أكان فردا أم كان مجموعة يكون ذلك المقطع الزماني مناسبا له بنحو شامل وكامل وتام، يناسبه على مستوى العقيدة والفكر والعمل والحياة إلى بقية التفاصيل الأخرى. وبعد ذلك يملك المهدي مشارق الأرض ومغاربها ويفتحها من جابلقى إلى جابرسة، المطبوع هنا من جابرقى إلى جابرسة، ويفتحها من جابلقى إلى جابرسة، ويستتم أمره ويعدل بين الناس حتى ترعى الشاة مع الذئب في موضع واحد. لماذا؟ لأن الأحاديث أخبرتنا من أن الحيوانات آكلة اللحوم ستتغير طباعها، ستأكل الحشائش والأعشاب، فالذئب ستتغير طبيعته، سيتحول إلى حيوان نباتي، حتى ترعى الشاة مع الذئب في موضع واحد وتلعب الصبيان بالحية والعقرب ولا يضرهم، لأن طبائع الحيات والعقارب ستتغير، ويذهب الشر ويبقى الخير. هذه لقطة سريعة وصورة موجزة مما تكون عليه الأحوال زمان الظهور الشريف في دولة قائم آل محمد، في عالم قائم آل محمد. لأنني كما بينت لكم من أن مرحلة الظهور ستكون العوالم متعددة، فأقوام يأجوج ومأجوج موجودون وغيرهم أيضا، ولكن في جهات من هذا العالم المتسع والذي يتوسع. في كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، هناك حديث معروف من أحاديث أمير المؤمنين، حديث 400. لقد ذكر في هذا الحديث 400 معلومة من المعلومات المهمة جدا على المستوى العقائدي، على المستوى الفتوائي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الصحي، على 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 مختلف المستويات. حديث مبسوط طويل يبدأ هذا الحديث في الصفحة 70 بعد 600، ولقد قال الأمير هذا الكلام في مجلس واحد في حديث واحد متصل. مما جاء فيه صفحة 685، مما جاء فيه أمير المؤمنين يحدثنا عن واقع آل محمد، ويحدثنا أيضا عما ستكون عليه الحياة في مرحلة الظهور ومرحلة الرجعة العظيمة. يقول أمير المؤمنين: ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأسقام ووسواس الريب. الكلام واضح، الكلام واضح ولا حاجة للتطويل في شرحه. ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأسقام ووسواس الريب، وهذا المضمون لأن المساحة الحياتية مفتوحة له في زمان الظهور وفي زمان الرجعة العظيمة، سيتجلى بنحو واسع جدا ومتسع جدا جدا. ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأسقام ووسواس الريب، وجهتنا رضا الرب عز وجل، والآخذ بأمرنا معنا غدا في حظيرة القدس، والآخذ بأمرنا معنا غدا في حظيرة القدس. حظيرة القدس يتجلى معناها في زمان القائم وفي زمان الرجعة العظيمة وفي مرحلة القيامة الكبرى. والآخذ بأمرنا معنا غدا في أيام الله الثلاثة في حظيرة القدس، والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله، من شهدنا في حربنا أو سمع واعيتنا، سمعنا نطلب النصرة، هل من ناصر ينصرني؟ النداء الحسيني الذي نعرفه جميعا، هذه هي واعية محمد وآل محمد. من شهدنا في حربنا أو سمع واعيتنا فلم ينصرنا أكبه الله على منخريه في النار، ونحن باب الغوث إذا اتقوا وضاقت عليهم المذاهب. المذاهب الطرق والسبل في الحياة. ونحن باب الغوث إذا اتقوا وضاقت عليهم المذاهب، ونحن باب حطة وهو باب السلام، من دخله نجا ومن تخلف عنه هوى. بنا يفتح الله، وبنا يختم الله، وبنا يمحو ما يشاء. هذا هو قانون البداء، قانون البداء، القانون الأعلى، قانونهم الذي يفعلونه في حياة التكوين والتشريع، وكلمتهم أعلى منه، مثلما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. بنا يفتح الله، وبنا يختم الله، وبنا يمحو ما يشاء، وبنا يثبت، وبنا يدفع الله الزمان الكلب إنه الزمان القبيح الذي يتكالب فيه الناس على الدنيا ويتكالب بعضهم على البعض الآخر. هذا يذكرني بكلمة المرجع الشيعي الكبير ابن أبي العزاقر الشلمغاني الذي كان مرجع التقليد للشيعة زمان الغيبة الصغرى، زمان السفراء الخاصين، لكنه ضل الطريق بسبب الحسد والحقد والأمراض النفسية، ولعنه إمام زماننا. هو يقول مثلما نقل ذلك الطوسي محمد ابن الحسن الطوسي في كتابه الغيبة، يتحدث الشلمغاني المرجع اللعين عن مراجع الشيعة في ذلك الوقت، عن زعماء الشيعة وهم يتصارعون على المرجعية والزعامة، يقول: كنا نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيف. فهؤلاء هم الكلاب، المراجع الكلاب الذين يتكالبون على المرجعية الدينية والزعامة. وهذا الأمر جار منذ أيام الشلمغاني اللعين وإلى يومنا هذا وما بعد هذا اليوم. أنتم لا تعلمون الآن ماذا يجري في النجف، لأنهم يتوقعون موت السيستاني في زمان قريب. الآجال بيد صاحب الأمر، ولكن الرجل قد بلغ من العمر عتية، يتوقعون هذا الأمر. ولذا فإن المؤامرات على قدم وساق، بالضبط هي هذه الصورة، يتهارشون عليها على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف. هذا الأمر ليس جديدا، هذا الأمر منذ زمان الغيبة الصغرى، الشلمغاني من مراجع الغيبة الصغرى. وبنا يدفع الله الزمان الكلب. الزمان ليس كلبا، وإنما أهل الزمان كلاب، هم الذين يتكالبون على الدنيا ويتكالب بعضهم على البعض الآخر، فيصبح الزمان كلبا. وإلا فإن الزمان بما هو زمان لا يوصف بأنه زمان كلب. الكلب يأتينا من أهل الزمان، من أبناء الزمان. ومصداق من مصاديق دفع هؤلاء الكلاب وكلبهم ما يقوله إمامنا الصادق في رواية التقليد: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر. الإمام يتحدث عن المرجع الأعلى الذي تقلده الشيعة، هذا هو الملبس الكافر، لأن الإمام قبل هذا تحدث عن أكثر مراجع التقليد الذين تقلدهم الشيعة، ووصفهم بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. رواية التقليد المعروفة: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، هذا هو الذي سينجو. ينجو الإمام ينجيه، مصداق لما يقول أمير المؤمنين هنا: وبنا يدفع الله الزمان الكلب. الزمان كلب بسبب أبنائه، بسبب كبراء الناس زعماء الناس الذين هم كلاب وأبناء كلاب يتكالبون على الدنيا ويتكالب بعضهم على البعض الآخر. هذا هو الذي شهدناه عبر التاريخ وفي حياتنا المعاصرة وإلى يومنا هذا في واقع المؤسسات الدينية عموما في كل الأديان وفي واقع مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية. إنها الحوزة الطوسية اللعينة في النجف وكربلاء وفي كل مكان من فروعها القذرة، وبنا يدفع الله الزمان الكلب وبنا ينزل الغيث، فلا يغرنكم بالله الغرور، ما أنزلت السماء من قطرة من ماء من ماء مبارك وإلا فإن الأمطار جارية في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. ما أنزلت السماء من قطرة من ماء منذ حبسه الله عز وجل، ولو قد قام قائمنا. الإمام يشير إلى ما ارتفع من البركة من الأرض، الأحاديث التي تخبرنا أن جبرائيل أن الملائكة نزلوا ورفعوا البركة من الأرض. أمير المؤمنين يشير إلى هذا، ما أنزلت السماء من قطرة من ماء منذ حبسه الله عز وجل، ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها. إنه المطر المبروك، هذا هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين. ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها، ولأخرجت الأرض نباتها، ولذهبت الشحناء من قلوب العباد. الشحناء، الحقد، البغضاء، الحسد، الغل، الأمراض النفسية على اختلاف أنواعها. ولذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم. البهائم إنها الحيوانات الأليفة، الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز، الحمير، الخيول، الأباعر. البهائم هي هذه حينما تذكر مع السباع، والسباع بهائم، ولكن حينما يأتي التفصيل هكذا فإن المراد من البهائم هذه التي ذكرتها وأشرت إليها. واصطلحت السباع، السباع هي الحيوانات التي تأكل اللحم من الطيور ومن الحيوانات البرية. واصطلحت السباع والبهائم حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات. الأرض خضراء، الأرض خضراء مبهرة مزهرة جميلة. حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات، وعلى رأسها زينتها، لا يهيجها سبع ولا تخافه، لأن السباع قد تغير طباعها. هذه لقطات من واقع الحياة زمان الظهور الشريف، وهذا الزمان سيتصل بكل تفاصيله وهو يترقى شيئا فشيئا إلى آخر العصر القائم، سيتصل بعصر الرجعة العظيمة، حيث أن الأمور ستتغير وتتغير كثيرا وكثيرا نحو الأفضل ونحو الأجمل ونحو الأكمل، حتى نصل إلى مستوى جنة الدنيا، جنة الأرض، إنها الدولة المحمدية العظمى. ونقرأ أيضا في الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في الصفحة 71 بعد 400. إنه الحديث 26 بسنده، بسند الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، بسنده عن جابر بن يزيد، إنه الجعفي، عن أبي جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه، كأني بأصحاب القائم عليه السلام، إمامنا الباقر هو الذي يقول، كأني بأصحاب القائم عليه السلام، وقد أحاطوا بما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب، وهو تعبير يشير إلى سلطتهم المبسوطة على الأرض كلها، بل على الأرض وما وراء الأرض. كأني بأصحاب القائم عليه السلام، وقد أحاطوا بما بين الخافقين، فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم. الحديث هنا عن ولاية تشريعية وعن ولاية تكوينية، فليس من شيء، من شيء الأشياء منها ما هو مكلف بالتشريع، ومنها ما هو ليس مكلفا بالتشريع. فما المراد من هذا؟ فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم، هذه طاعة تكوينية بسبب ولايتهم التكوينية، وطاعة تشريعية من جهة أخرى بسبب ولايتهم التشريعية. والحمير في النجف من نجاسات الشيطان العظمى يمنعون الولاية التشريعية حتى عن نبينا صلى الله عليه وآله، يمنعونها عن المعصومين 14. أتحدث عن نجاسات الشيطان العظمى في النجف وكربلاء. إمامنا الباقر ينسب الولاية التكوينية والتشريعية إلى جنود القائم، قطعا هؤلاء هم النخبة، هم القادة النخبة. كأني بأصحاب القائم عليه السلام، وقد أحاطوا بما بين الخافقين، فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم، حتى سباع الأرض، سباع الأرض الحيوانات البرية التي تأكل اللحم، وسباع الطير، الطيور التي تأكل اللحم، الطيور الجارحة، حتى سباع الأرض وسباع الطير تطلب رضاهم في كل شيء، حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول: مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم عليه السلام. كيف نستطيع أن نحول هذه المضامين إلى صور نرسمها في أذهاننا. كل الذي نستطيعه أننا نرسم صورا محدودة بالقياس إلى هذه المضامين العميقة، والكلام هنا عن مرحلة الظهور، ومرحلة الظهور مقدمة لمرحلة الرجعة العظيمة. لا نستطيع أن نتصور مجريات مرحلة الرجعة العظيمة حتى ندركها، حتى نعيشها. ولذا لابد من الرجعة، قانون الرجعة لابد من إرجاع الأموات إلى الحياة كي يدركوا ماذا يجري، كي يدركوا معنى دين الله. الذين محضوا الإيمان كي يزدادوا شرفا، والذين محضوا الكفر كي يزدادوا مهانة وخسة وحقارة ونجاسة. كأني بأصحاب القائم عليه السلام، وقد أحاطوا ما بين الخافقين، فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم، حتى سباع الأرض وسباع الطير تطلب رضاهم في كل شيء، حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول: مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم عليه السلام. نذهب إلى فاصل.
كلام علي علي الكلام. شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما: الشباب والعافية. شيئان لا تسلم عاقبتهما: الظلم والشر. شيئان لا يبلغ غايتهما: العلم والعقل. شيئان لا يوزن ثوابهما: العفو والعدل. شيئان هما ملاك الدين: الصدق واليقين. شيئان لا يوازنهما عمل: حسن الورع والإحسان إلى المؤمنين. شدة الحرص من قوة الشره وضعف الدين. شدة الجبن من عجز النفس وضعف اليقين.
في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، وهو من أعلام الشيعة في القرن الخامس الهجري، وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة، في صفحة 62 بعد 400، إنه الحديث 47 بسنده، بسند المحدث الطبري الإمامي عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء. استنزله، أمره بالنزول. استنزله، أمره بالنزول. إذا أراده أن ينزل نزل الطير عنده. إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه، ثم يقول له: احيا بإذن الله، فيحيا ويطير. ما هذا الأمر كان يفعله عيسى المسيح في زمن الباطل، في دولة الباطل. فهذا الأمر لن يكون غريبا ونحن نعيش في دولة الحق، في دولة القائم. وهذه الأمور لن تحدث في بداية العصر القائمي، وإنما بعد انتهاء الحروب. بعد انتهاء المعارك حينما تبدأ أبواب الحياة الحقيقية تتفتح. هذه الصورة المتشائمة عند اليهود عند النصارى من أننا نقترب من الأيام الأخيرة من حياة هذا العالم، هذه الصورة صورة شيطانية. في ثقافة العترة الطاهرة الحياة لم تبدأ بعد، وكل ما جرى ومر مقدمات تشتمل على الكثير من المنغصات، تشتمل على الكثير من الآلام والأوجاع، لكن الحياة الهانئة لم تبدأ أيامها. نحن بانتظار دقات ساعة الحياة السعيدة والهانئة مع بداية يوم الخلاص، يوم قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ويكون ضوء البلاد نوره، البلاد الأرض تستنير بنور قائم آل محمد. نحن لا نتحدث هنا عن نور معنوي، نتحدث عن نور حسي، لأننا لا نرى الأشياء من حولنا إلا بحدود حواسنا. في الزمن القائم حينما تتسع العقول ستتسع الحواس أيضا، فلا يمكن أن تتسع العقول وتبقى الحواس ضيقة، لأن الحواس من الوسائل التي تستعملها العقول، فإذا اتسعت العقول لابد أن تتسع الحواس. وهذا الأمر مع اللغة أيضا، لأن العقل يعتمد على اللغة في البيان، فإذا اتسع العقل لابد أن تتسع اللغة، ولابد أن تكون اللغة بهيئة جديدة ووضع جديد حتى يستطيع العقل أن يتعامل مع الحواس المتسعة ومع اللغة الحية الجديدة المتسعة. فنرى الأشياء التي لا نستطيع أن نراها الآن، الأنوار المحسوسة التي ترافقهم ترافق محمدا وآل محمد، سنراها حينئذ. ويكون ضوء البلاد نوره، ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر. هذا لا يعني أن الشمس ستنتهي وينتهي دورها وكذلك القمر، ولكن في هذه الجهة، في جهة الإضاءة، فإن الناس ستكتفي بما يشرق عليها من نوره صلوات الله عليه. ويكون ضوء البلاد نوره، ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر، ولا يكون على وجه الأرض مؤذن. ومرت علينا كلماتهم صلوات الله عليهم، منطقهم واحد، أحاديثهم واحدة، كلماتهم واحدة. ولا يكون على وجه الأرض مؤذن، ولا شر ولا إثم ولا فساد أصلا في دولة القائم، لأن الدعوة سماوية ليست بأرضية. ولا يكون للشيطان فيها وسوسة، لأنه قد قتل، ومر هذا علينا في الحلقة الماضية. ولا يكون للشيطان فيها وسوسة ولا عمل ولا حسد ولا شيء من الفساد، ولا تشوك الأرض والشجر، الأشواك تنتهي، النباتات ستتغير طباعها وأحوالها، ولا تشوك الأرض والشجر، وتبقى زروع الأرض قائمة، كلما أخذ منها شيء نبت من وقته وعاد كحاله، وإن الرجل ليكسبنه الثوب فيطول معه كلما طال، ويتلون عليه أي لون أحب وشاء. ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب، هذا نفترضه إذا خرج من عالمه، من عالمه الذي يتناول فيه الخراء، مثلما مر علينا في الحلقات السابقة، ولو أن الرجل الكافر، هذا كافر بالقائم، كافر ببيعة الغدير، ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب، هذا الحيوان الصحراوي ليس كبيرا جدا، حيوان صحراوي زاحف معروف، ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توارى خلف مدرة، خلف مدرة، خلف أكوام من الطين، أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر، لأنطق الله ذلك الستر الذي يتوارى فيه حتى يقول يا مؤمن خلفي كافر فخذ، فيأخذه ويقتله، ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه، والهيكل البدن، ويصافح المؤمنون الملائكة ويوحى إليهم، يوحى إلى المؤمنين ويوحى إليهم، هذا المعنى موجود في زمان الغيبة، إنه التفهيم، إنه التحديث، لكنه في زمان الظهور سيكون أقوى، سيكون أكثر إشراقا. ويصافح المؤمنون الملائكة ويوحى إليهم ويحيون الموتى بإذن الله، المؤمنون يحيون الموتى بإذن الله، مثلما يحيون الطيور التي يأمرونها بالنزول إليهم ويأكلونها، ويحيون الموتى بإذن الله. هذه الأوضاع لا نستطيع أن نتصورها في مستوى مرحلة الظهور، فماذا سنقول عن مرحلة الرجعة العظيمة؟ وفي المصدر نفسه، في دلائل الإمامة صفحة 454، إنه الحديث 38 بسنده، بسند المحدث الطبري الإمامي عن محمد ابن فضيل عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه، إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين، لأنه سيتغير كل شيء في واقع الحياة، الملائكة يتصلون بالمؤمنين اتصالا مباشرا، وتنعقد الصداقات فيما بينهم، إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم، فإذا أراد واحد من المؤمنين حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله، فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده. ومن المؤمنين من يسير في السحاب، ومنهم من يطير مع الملائكة، ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا، ومنهم من يسبق الملائكة، ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه. والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة. ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين 100,000 من الملائكة، والأمر هو يجري على أمم الجن، والأمر هو يجري على سائر الأمم والشعوب والحضارات من دواب السماوات. وأعدادهم هائلة جدا، الروايات حدثتنا عن ذلك. هذه صور لا نستطيع أن نجعل لها إطارا، أن نجعل لها حدودا حتى في أفق خيالنا. يمكننا أن نشكل لكل هذه المضامين صورا تقريبية، وكل هذا يجري في مرحلة الظهور القائمي. قطعا تبدأ الأمور بنحو تدريجي وتتسامى شيئا فشيئا إلى نهاية العصر القائمي، كي يكون الولوج إلى مرحلة الرجعة العظيمة ممكنا ومناسبا لعظيم المجريات التي ستتحقق فيها. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا الغاز يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا الغاف.
أعتقد أنني حاولت بحدود الإمكان أن أضع بين أيديكم جانبا من المعطيات التي من خلالها تستطيعون أن تتصوروا مستوى معينا من مستويات طبيعة الحياة زمان الرجعة العظيمة، وأنتقل إلى مفردة خامسة. انتهينا من المفردة الرابعة، طبيعة الحياة في مرحلة الرجعة العظيمة. أنتقل إلى المفردة الخامسة، نهاية الرجعة. ونهاية الرجعة إنما تكون بنهاية الدولة المحمدية العظمى، حيث تحقق برنامج الله، وحيث تفعل دين الله، وحيث أن الأنبياء طرا وأوصياءهم نصروا في هذه الحياة، وحيث أن المؤمنين الذين محضوا الإيمان تذوقوا حلاوة إيمانهم وتذوقوا حلاوة مودتهم للعترة الطاهرة، وحيث حتى بلغنا الذروة في جنة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وبانتهاء زمان الدولة المحمدية العظمى ينتهي عصر الرجعة العظيمة. ما الذي يجري؟ ما هي أهم المجريات في هذه اللحظة؟ إنهم يرتفعون، محمد وآل محمد سيخرجون من العالم الترابي، وحينما أتحدث سيخرجون من العالم الترابي أنا لا أتحدث عن الكرة الأرضية، لأن الأرض عاصمة، الرجعة العظيمة دولة، هي دولة العوالم، تمتد في كل عوالم السماء، تمتد ما بين عوالم الشهادة والغيب، إنما يرتفعون إلى أماكنهم الأصل حيث يتجاوزون كل العوالم، عوالم الغيب وعوالم الشهادة وعوالم الأنوار وما بعد عوالم الأنوار، إلى النقطة التي حدثتكم عنها يوم أمس، إلى حيث المسجد الأقصى، إلى هناك وما بعد هناك، إلى حيث يكونون. كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة هي التي أشرت إليها قبل قليل، لكنني أقرأ الآن من الجزء الأول من كمال الدين، صفحة 310، إنه الحديث 17 بسنده عن فضيل الرسان قال: كتب محمد ابن إبراهيم إلى أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: أخبرنا ما فضلكم أهل البيت. فكتب إليه الصادق صلوات الله عليه: إن الكواكب جعلت في السماء أمانا لأهل السماء، فإذا ذهبت نجوم السماء جاء أهل السماء ما كانوا يوعدون ما كانوا يخافون منه. إن الكواكب جعلت في السماء أمانا لأهل السماء، فإذا ذهبت نجوم السماء جاء أهل السماء ما كانوا يوعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: جعل أهل بيتي أمانا لأمتي، فإذا ذهب أهل بيتي جاء أمتي ما كانوا يوعدون. الحديث 19 بسند الصدوق عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض، يرتفعون إلى حيث يكونون صلوات الله عليهم. حينئذ سيتهيأ العالم لمقدمات القيامة الكبرى إلى الغاية الأخيرة. الحديث 20 صفحة 312 بسنده، بسند الصدوق عن أبي بصير عن خيثمة الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. خيثمة الجعفي يقول: سمعته يقول، سمع الباقر صلوات الله عليه يقول: نحن جنب الله، ونحن صفوته، ونحن حوزته. هذه الحوزة الشريفة، وهذه الحوزة المقدسة، وهذه الحوزة المباركة، وليست تلك التي أسسها الطوسي اللعين في النجف. الحوزة المباركة هي هذه، هذه حوزة الله. نحن جنب الله، ونحن صفوته، ونحن حوزته، ونحن مستودع مواريث الأنبياء، ونحن أمناء الله عز وجل، ونحن حجج الله، ونحن أركان الإيمان، ونحن دعائم الإسلام، ونحن من رحمة الله على خلقه، ونحن من بنا يفتح وبنا يختم، ونحن أئمة الهدى، ونحن مصابيح الدجى، ونحن منار الهدى، ونحن السابقون، ونحن الآخرون، ونحن العلم المرفوع للخلق. من تمسك بنا لحق، ومن تأخر عنا غرق، ونحن قادة الغر المحجلين. الغر المحجلون هم سادة المؤمنين الذين تسطع الأنوار من جباههم فهم غر، ومن أقدامهم فهم محجلون. وإنما يكون الأمر هكذا حينما يعبرون على الصراط، حينما يعبرون على الصراط. أذكركم بصورة جزئية: الذين يعملون في المناجم وفي الأماكن المظلمة ألا يضعون المصابيح على خوذهم ويضعون المصابيح أيضا في أحذيتهم كي يستكشفوا الطريق؟ هذه صورة للغر المحجلين، الغر الذين تسطع الأنوار من جباههم، والمحجلون الذين تسطع الأنوار من أقدامهم، من أرجلهم، من موضع الحجول، من موضع الحجل. أتحدث عن موضع الحجل في رجل المرأة حينما تتزين به. ونحن قادة الغر المحجلين، ونحن خيارة الله، ونحن الطريق الواضح والصراط المستقيم إلى الله عز وجل، ونحن من نعمة الله عز وجل على خلقه، ونحن المنهاج، ونحن معدن النبوة، ونحن موضع الرسالة، ونحن الذين إلينا تختلف الملائكة، ونحن السراج لمن استضاء بنا، ونحن السبيل لمن اقتدى بنا، ونحن الهداة إلى الجنة، ونحن عرى الإسلام، ونحن الجسور والقناطر، من مضى عليها لم يسبق، ومن تخلف عنها محق، ونحن السنام الأعظم، ونحن الذين بنا ينزل الله عز وجل الرحمة وبنا تسقون الغيث، ونحن الذين بنا يصرف عنكم العذاب. فمن عرفنا وأبصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو منا وإلينا. كل هذا سيرتفع عند ارتفاعهم. قطعا أولياؤهم سيبقون على صلة بهم، لكننا نتحدث عن مرحلة كونية هائلة، إنها مرحلة الرجعة العظيمة. كل هذا سيرتفع بارتفاعهم. نقرأ أيضا صفحة 309، إنه الحديث 14 بسنده، بسند الصدوق، عن عمرو بن ثابت عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: لو بقيت الأرض يوما بلا إمام منا لساخت بأهلها، لساخت بأهلها معنويا، فكل شيء سيكون باطلا. وإذا كان لطف الإمام التكويني ارتفع منها ستسيخ تكوينيا. لو بقيت الأرض يوما بلا إمام منا لساخت بأهلها ولعذبهم الله بأشد عذابه. إن الله تبارك وتعالى جعلنا حجة في أرضه وأمانا في الأرض لأهل الأرض، لم يزالوا في أمان من أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهم. فإذا أراد الله أن يهلكهم ثم لا يمهلهم ولا ينظرهم، ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه، ثم يفعل الله ما شاء وأحب، يفعل الله ما شاء وأحب معنا، ويفعل الله ما شاء وأحب معهم، مع أهل الأرض. صفحة 347، الحديث 24 بسنده، بسند الصدوق، عن عبد الله بن سليمان العامري عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما زالت الأرض إلا ولله تعالى ذكره فيها حجة يعرف الحلال والحرام ويدعو إلى سبيل الله جل وعز. ما زالت الأرض إلا ولله تعالى ذكره فيها حجة يعرف الحلال والحرام ويدعو إلى سبيل الله جل وعز، ولا تنقطع الحجة من الأرض إلا 40 يوما قبل يوم القيامة، فإذا رفعت الحجة أغلق باب التوبة، ولن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجة. أولئك شرار من خلق الله، وهم الذين تقوم عليهم القيامة، الذين سيختلطون بأقوام يأجوج ومأجوج، كما يحدثنا القرآن وتحدثنا الأحاديث والروايات الشريفة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. إن تخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الاجتهاد. إن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، ولا غنى بك عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد. إن النفس التي
تطلب الرغائب الفانية لتهلك في طلبها وتشقى في منقلبها. إن لله تعالى في السراء نعمة الإفضال، وفي الضراء نعمة التطهير. إن النفس التي تجهد في اقتناء الرغائب الباقية لتدرك طلبها وتسعد في منقلبها. إن من أعطى من حرمه، ووصل من قطعه، وعفى عمن ظلمه، كان له من الله سبحانه الظهير والنصير. إن مثل الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إذا أرضى إحداهما أسخط الأخرى.
أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الأول، والكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 369، باب في تسمية من رآه عليه السلام، من رأى القائمة من آل محمد. الضمير يعود على إمام زماننا. باب في تسمية من رآه، من رأى المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن عبد الله ابن جعفر الحميري رضوان الله تعالى عليه، من خيرة رجال الشيعة ومن خيرة الأنصار الأوفياء لإمام زماننا. هو معدود في صحابة الأئمة، في صحابة إمامنا الهادي، إمامنا العسكري صلوات الله عليهما، ولكنه من الرجال الغيارى الأوفياء من أنصار قائم آل محمد. شخصية معروفة ومرموقة جدا. هو الذي يقول، عبد الله ابن جعفر الحميري يقول: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد ابن إسحاق. الشيخ أبو عمرو يشير إلى السفير الأول، هذه من كناه، وأما أحمد ابن إسحاق فهو شخصية شيعية مبرزة جدا، من أصحاب الأئمة أيضا، ومن رجال الغيبة الأولى. عبد الله بن جعفر الحميري هو من مشايخ قم، من رجالات قم، ولذا هو مشهور بأبي العباس القمي، أبو العباس القمي الذي يذكر في الكتب والمصادر، هو هذا نفسه عبد الله ابن جعفر الحميري. اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو عند أحمد ابن إسحاق، فغمزني أحمد ابن إسحاق أن أسأله عن الخلف، فقلت له: يا أبا عمرو، إني أريد أن أسألك عن شيء، وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما، فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة
فلم يكن ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأولئك أشرار من خلق الله عز وجل، وهم الذين تقوم عليهم القيامة، إلى آخر كلامه. هذه العقيدة بديهية من العقائد البديهية عند أصحاب الأئمة، وهم أخذوها من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المضمون يرد في كلمات الأئمة، ويرد في أحاديث أصحابهم المقربين لديهم، وهذا مثال من الأمثلة الواضحة. خلاصة الأمر، فإن الدولة المحمدية العظمى ستستمر 50,000 سنة، وبانقضاء هذه المدة تكون مرحلة الرجعة العظيمة قد طويت صفحتها. الحدث الأخير أنهم صلوات الله عليهم بأجمعهم، لأنهم سيكونون موجودين بأجمعهم ظاهرين علنا وواضحين للعيان أيام الدولة المحمدية العظمى، يرتفعون بأجمعهم إلى حيث يريد الله، إلى أقرب نقطة، إلى أقرب مكان يكونون فيه عند الله سبحانه وتعالى، فينطوي عصر الرجعة العظيمة. أنتقل بكم إلى مفردة سادسة. انتهينا من مرحلة الرجعة العظيمة، لكن هناك مفردات ترتبط بمرحلة الرجعة العظيمة لابد من الوقوف عندها كي تكتمل هذه البانوراما. نحن أمام رؤية متسعة وأمام مشهد واسع. انتهت الرجعة العظيمة، هناك مفردة أشرت إليها في طوايا حديثي هي خارج مرحلة الرجعة العظيمة، إنها القيامة الحسينية. الرجعة العظيمة بقضها وقضيضها عوض عن قتله، عن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. القيامة الحسينية إنها قيامة مخصوصة بأهل الرجعة، للذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر. نقرأ في مختصر البصائر، مختصر بصائر الدرجات للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن 8 الهجري، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 117، رقم الحديث 92/38، بسند الحلي عن يونس ابن ظبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة، في أي مقطع زماني؟ في اليوم الثاني في يوم الرجعة. المعاد ثلاثة أيام، يوم القائم قيامة صغرى، يوم الرجعة قيامة وسطى، ويوم القيامة الكبرى. إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة، حينما تنتهي مرحلة اليوم الثاني الذي يلي هذا الأمر الحسين بن علي صلوات الله عليهما. إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة أو بعث إلى النار بالنسبة للذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر ممن كانوا في الرجعة، وإلا فإن الحساب يوم القيامة منعقد للجميع. لكن الذين حشروا في الرجعة فحسابهم هنا عند الحسين، هذه رجعة الحسين، رجعة حسينية، فحساب الراجعين في الرجعة الحسينية حسابهم في القيامة الحسينية. إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة، الذين محضوا الإيمان من دون حساب، لأن الحساب قد جرى في القيامة الحسينية، فإنما هو بعث إلى الجنة أو بعث إلى النار، الذين محضوا الكفر من دون حساب. الكلمة المشهورة في أوساطنا الشيعية التي تنقل على الألسنة عبر القرون عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع، وكلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع. ها هي السفينة الأسرع، هذا مصداق من مصاديق هذا المفهوم. فالقيامة الحسينية هي القيامة الأسرع، كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع، وكلنا محمد وآل محمد، إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر، كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع، وكلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع. قطعا هذا الكلام يؤخذ بحيثياته، يؤخذ بلحاظاته، وإلا فإن الباب الأوسع محمد صلى الله عليه وآله، وإن السفينة الأسرع سفينة محمد صلى الله عليه وآله، لكن محمدا هو الذي أشرق بهذه الحيثية على حسين، وهنا يتجلى معنى حسين مني وأنا من حسين، حسين مني وأنا من حسين، وفي نص أنا من حسين وحسين مني، النص المشهور حسين مني وأنا من حسين، ولكن في نص آخر أنا من حسين وحسين مني. نقرأ في زيارة من زيارات سيد الشهداء. هذه الزيارة لا يمكن أن تفهم من دون هذا البيان الذي ذكرته لكم، وهي زيارة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، زيارة قصيرة لكنها معمقة معمقة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، الزيارة موجودة في المفاتيح، بإمكانكم أن تتدبروا فيها. هكذا نخاطب سيد الشهداء في هذه الزيارة: وأشهد أنك يا أبا عبد الله، وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا، وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا، وأشهد أن هذه التربة تربتك، وهذا الحرم حرمك، وهذا المصرع مصرع بدنك. لا ذليل والله معزك، ولا مغلوب والله ناصرك. المثبت هنا والله، وهذا التشكيل الإعرابي ليس صحيحا. لا ذليل والله معزك، ولا مغلوب والله ناصرك. أيضا التشكيل هنا جاء مع الكسرة، وهذا التشكيل ليس صحيحا. المشكلة هذه الأخطاء كثيرة في كتاب المفاتيح. لا ذليل والله معزك، ولا مغلوب والله ناصرك، هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك. متى يكون هذا؟ هذه زيارة يفقه معناها الذين يفقهون فقه الرجعة. هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك. متى؟ إنما تقبض أرواحهم بعد انتهاء القيامة الحسينية، تقبض الأرواح الذين يحاسبون في ساحة القيامة الحسينية، حينما ينتهي الحساب تقبض أرواحهم، وإلى أين سيذهبون؟ إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة أو بعث إلى النار. حينما يحاسبون في القيامة الحسينية لن يذهبوا إلى الجنة ولن يذهبوا إلى النار. الذهاب إلى الجنة والذهاب إلى النار إنما هو في يوم القيامة الكبرى، مثل ما تقول الرواية أيضا: فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة أو بعث إلى النار. وإنما تقبض الأرواح، أرواح الذين حوسبوا في القيامة الحسينية بعد انتهاء الحساب، وهذا هو الذي تشير إليه الزيارة الشريفة المروية عن صادق العترة الطاهرة. هذه شهادة لي عندك يا حسين إلى يوم قبض روحي بحضرتك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. هذه هي الزيارة الثالثة إنها زيارة النصف من شعبان، يمكنكم أن تراجعوها في مفاتيح الجنان. وأقرأ عليكم من كامل الزيارات لابن قولويه المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران. إنه الباب الثاني والعشرون، الحديث الثاني بسنده، بسند ابن قولويه عن مسمع ابن عبد الملك. عن مسمع ابن عبد الملك عن إمامنا الصادق، إنه مسمع ومسمع، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حديث مفصل أقرأ منه في الصفحة 68. وتأتيه قوم من محبينا بعد مقتله صلوات الله عليه، بعد مقتل الحسين، الحديث عن زيارته، عن زواره، الحديث عن خدامه، عن خدامه الحقيقيين، لا عن هؤلاء الذين ينتشرون في العراق وغير العراق يقولون نحن خدام الحسين وهم لا يفقهون شيئا من دين الحسين ولا من رجعة الحسين ولا يفقهون شيئا من الزيارات التي يقرؤونها، إنهم على منهج أولئك الثيران في حوزة النجف وكربلاء. وتأتيه قوم من محبينا ليس في الأرض، ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقنا منهم، وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم، يلتفت إليه من قبل الله، من قبل محمد وآل محمد. أولئك مصابيح في ظلمات الجور، وهم الشفعاء، وهم واردون حوضي غدا، أعرفهم إذا أوردوا علي بسيماهم، وأهل كل دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا، وهم قوام الأرض، بهم ينزل الغيث أو ينزل الغيث، المعنى واحد. هذه الأوصاف ابن قولويه اقتطع هذا الكلام من حديث طويل لم يذكر الحديث بكامله. الحديث بكامله موجود في تفسير فرات. هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم هذا الحديث من الباب السادس والعشرين، إنه الحديث السادس وهو حديث طويل. حدثنا به زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أخذ العبائر التي ترتبط بحديثي. وما من عين أحب إلى الله، وما من عين أحب إلى الله ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه، على الحسين، وما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه، ووصل رسول الله وأدى حقنا، وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية، إلا الباكين على جدي الحسين، فإنهم يحشرون وعيونهم قريرة، وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية، إلا الباكي، إلا الباكي على جدي الحسين. خطأ طباعي، فإنه يحشر وعينه قريرة، والبشارة تلقاه، والسرور بين على وجهه، والخلق في الفزع وهم آمنون، والخلق يعرضون للحساب وهم حداث الحسين تحت العرش وفي ظل العرش، لا يخافون سوء يوم الحساب لأن قيامتهم قد قامت، إنها القيامة الحسينية، وهذه أوصاف من محض الإيمان. الذين محضوا الإيمان كانوا في الرجعة، وكان حسابهم في القيامة الحسينية، ولذا لا يحاسبون هنا، لا يحاسبون. هذه الروايات والأحاديث لن تفهم إلا بأن يشرح بعضها بعضا، وهذا هو الذي أنادي به دائما، من أن قرآنهم لن نستطيع أن نفهمه فهما صحيحا إلا من خلال تفسيرهم. هذا هو قرآنهم، هم الذين يفسرون قرآننا لهم، أن نفهم القرآن بحسب منهجهم، وأحاديثهم كذلك أن نفهمها بحسب معاريض كلامهم، بحسب لحن قولهم. ودائما أقول من أننا نعتمد على حديثهم المفهم بتفهيمهم الذي نفهمه بحسب قواعد تفهيمهم. والخلق في الفزع وهم آمنون، والخلق يعرضون على الحساب وهم حداث الحسين تحت العرش وفي ظل العرش، لا يخافون سوء يوم الحساب، إلى آخر ما جاء في الرواية من تفصيل جميل. هذه المضامين لا تنسجم ولا تأتي واضحة ومنتظمة ومتسقة إلا أن تكون في هذا السياق الذي وضعته بين أيديكم. بهذا أكون قد بينت لكم بنحو مجمل وموجز ما يرتبط بالمفردة الرابعة التي هي طبيعة الحياة في مرحلة الرجعة العظيمة، في عصر الرجعة العظيمة، وما يرتبط كذلك بالمفردة الخامسة، إنها نهاية الرجعة، والتي تكون بارتفاعهم صلوات الله عليهم إلى حيث يريد الله. وها هي المفردة السادسة، القيامة الحسينية، وأعتقد أن المعاني تتجلى واضحة من بين هذه الكلمات الشريفة. هذه ما هي كلماتي؟ هذه كلماتهم، رواياتهم، أدعيتهم، زياراتهم. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا لا يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا يا أنيس من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له سبحانك يا لا الغاث خلصنا من
المفردة السابعة ليست من أجزاء مرحلة الرجعة العظيمة إنما تأتي بعد القيامة الحسينية إنها مرحلة دابة الأرض هناك إشارة واضحة لهذه المرحلة في سورة النمل في الآية 82 بعد البسملة وإذا وقع القول عليهم على أعداء الله على أشرار الخلق وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم وإنما يقع القول عليهم بعد انتهاء مرحلة الرجعة العظيمة وبعد انتهاء القيامة الحسينية وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون لا أريد أن أقف طويلا عند الآية الكريمة لأن الموضوع ليس من أجزاء بانوراما الرجعة العظيمة إنما هو بيان مجمل لأن هذه المفردة تأتي في سياق الحديث عن عقيدة الرجعة العظيمة وكثيرون يعتقدون أن خروج دابة الأرض هي جزء من مرحلة الرجعة العظيمة بل يذهب البعض إلى أنها من جملة وقائع عصر الظهور الشريف لا أريد أن أقف عند هذه الكلمات إنما أعطيكم فكرة إجمالية عن هذه المرحلة عن مرحلة دابة الأرض دابة الأرض عنوان من عناوين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الكتاب الكريم مثلما تحدث القرآن عن عظيم مخلوقاته في السماوات، وعبر القرآن عن عظيم المخلوقات هذه بدواب السماوات. أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي، أشرت إليه قبل قليل، في الصفحة 52 بعد 100، رقم الحديث 118/18. عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين وهو نائم، صلوات وسلام على أمير المؤمنين، انتهى إليه وهو نائم في المسجد، قد جمع رملا في مسجد النبي، قد جمع رملا ووضع رأسه عليه فحركه فقال: قم يا دابة الله. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، أيسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ فقال: لا والله، ما هو إلا له خاصة، وهو الدابة التي ذكرها الله في كتابه، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم قال رسول الله: يا علي، يا علي، إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة، لا كما يحرف نواصب سقيفة بني ساعدة أحاديث رسول الله في وصف دابة الأرض، حيث يرسمون لنا صورا قبيحة. أصل الحقيقة هنا. ثم قال رسول الله: يا علي، إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة. لماذا قال النبي في أحسن صورة؟ لأن أمير المؤمنين هو الذي يقول من أنني أتقلب في الصور، هو الذي يتقلب في الصور كيفما يشاء. يا علي، إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة، ومعك ميسم تسم به أعدائك. الميسم آلة الوسم، والوسم هو الكي، والمعنى تقريبي. العرب كانت تسم حيواناتها، تسم أغنامها، تسم أباعرها كي لا تختلط مع أغنام الآخرين، فيكون عند العربي حجة من أن هذه النعجة له بدليل الوسم الذي على جبهتها. فالميسم هي المكواة التي يستعملونها لكي الأغنام، لكي الأباعر، لكي الحيوانات عموما، كي يضعوا سمة عليها، يضع وسما سمة، المعنى واحد. ولذا يقال لهذه الآلة الميسم. قطعا المعنى هنا تقريبي. يا علي، إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة، ومعك ميسم تسم به أعدائك،
فقال الرجل لأبي عبد الله للإمام الصادق: إن العامة، المراد من العامة الذين يخالفون العترة، إنهم أتباع سقيفة بني ساعدة، إن العامة يقولون هذه الآية إنما تكلمهم، يعني أن الآية هكذا تقرأ: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلمهم يعني تؤلمهم. هناك قراءات عندهم عديدة، هم يعبثون بقراءة القرآن. هناك قراءة تكلمهم مثل ما هي قراءة المصحف، ولكن عندهم قراءة أخرى تنبئهم، وقراءة ثالثة تحدثهم، وقراءة رابعة تجرحهم، وقراءة خامسة تكلمهم. فهذا الرجل يتحدث عن هذه القراءة، وكانوا يقرؤون بها كثيرا في زمان إمامنا الصادق، لأنهم يريدون أن يقولوا من أن الدابة هذه وحش، كائن وحشي، فإنها تجرح الناس، وإنها تكلم الناس وتؤذي الناس، هذا هو الذي يريدون قوله. فقال الرجل لأبي عبد الله: إن العامة يقولون هذه الآية إنما تكلمهم. فقال أبو عبد الله: كلمهم الله في نار جهنم، إنما هو تكلمهم من الكلام، مع أن طباعة طبعت تكلمهم، يفترض بأن المطبوع أن يكون مثل ما قرأته، إنما تكلمهم. فقال أبو عبد الله: كلمهم الله، وليس كلمهم مثل ما طبع، كلمهم الله في نار جهنم، إنما هو تكلمهم من الكلام. حديث آخر، صفحة 153، رقم الحديث 119/19. الحديث عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان، هذه كنية من كنى عمار بن ياسر، يا أبا اليقظان، آية في كتاب الله تعالى قد أفسدت قلبي وشككتني. قال عمار: وأية آية هي؟ قال: قول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فأية دابة هذه؟ قال عمار: والله، والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها. فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو يأكل تمرا وزبدا، فقال: يا أبا اليقظان هلم. أمير المؤمنين قال له: يا أبا اليقظان هلم. فجلس عمار وأقبل يأكل معه، فتعجب الرجل منه، تعجب لماذا؟ باعتبار أن عمار بن ياسر أقسم من أنه قبل أن يأكل، قبل أن يشرب، سيريه هذه الدابة. فلما قام عمار قال الرجل: سبحان الله يا أبا اليقظان، حلفت أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس حتى ترينيها. قال عمار: قد أريتكها إن كنت تعقل.
إنني أريتك دابة الأرض، دابة الله، كما قال رسول الله إنني أريتكها إن كنت تعقل. إنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مرحلة دابة الأرض هي مرحلة تمثل مقدمة من مقدمات القيامة الكبرى، مستوى من مستويات الحساب الأخروي، مثلما هي القيامة الحسينية. القيامة الحسينية مخصوصة بأهل الرجعة العظيمة. أما مرحلة دابة الأرض فإنها ليست مخصوصة بجمع معين، وإنما هم الذين سيكونون على الأرض في تلك المرحلة. هذا هو الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة، من المصدر الذي قرأت عليكم منه قبل قليل. الباب السابع والأربعون، الحديث الأول، خطبة طويلة من خطب الأمير صلوات الله وسلامه عليه، الذي يحدثنا بها هو النزال ابن سبرة. من جملة ما تحدث به أمير المؤمنين في هذه الخطبة، وهو يتحدث عن الدجال وعن الوقائع في آخر الزمان، من جملة ما تحدث به تحدث عن خروج دابة من الأرض، إنها مرحلة دابة الأرض. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ألا إن بعد ذلك الطامة الكبرى. قلنا: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: خروج دابة من الأرض من عند الصفا، من عند الصفا في مكة، معها خاتم سليمان ابن داود وعصا موسى عليه السلام، تضع الخاتم على وجه كل مؤمن فيطبع فيه هذا مؤمن حقا، وتضعه على وجه كل كافر فيكتب فيه هذا كافر حقا. هناك فارق بين يطبع ويكتب. تضع الخاتمة على وجه كل مؤمن فيطبع فيه هذا مؤمن حقا، يطبع فيه أن تظهر الكتابة على جبينه من دون ألم، شيء يطبع على الوجه. قطعا كل الكلام تقريبي. وتضعه على وجه كل كافر فيكتب فيه، الكتابة يكون فيها عمل، حفر، خط، فيكتب فيه هذا كافر حقا، حتى أن المؤمن لينادي: الويل لك يا كافر. وإن الكافر ينادي: طوبى لك يا مؤمن. مثلما قلت لكم إنه مستوى من مستويات حساب العاقبة، الحساب الأخروي. فهؤلاء مصائرهم ستتشخص في مرحلة دابة الأرض قبل أشراط الساعة، لأنه بعد مرحلة دابة الأرض تأتينا مرحلة أشراط الساعة، وهذه المرحلة لها تفصيلها. وبعد مرحلة أشراط الساعة تأتينا القيامة الكبرى بكل تفاصيلها المهولة. وقت الحلقة صار طويلا، أكتفي بهذه البيانات، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في بيان آخر مفردة من هذه المفردات المهمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً